إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في شرح البيقونية عند البيت التاسع المتعلق بتعريف الحديث المتصل، وقول الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل. الحديث المتصل هو الحديث الذي يتحقق فيه أن كل راو من رواته قد تحمل هذا الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة التي يركب باتصالها، كالسماع وكالقراءة كالعرض يعني، وغير ذلك من الطرق التي يحكمون باتصالها. فالحديث إذا كان كل راو من رواته تحمله عن شيخه بطريقة يحكم باتصالها، أي بالسماع مثلا أو بالعرض، فحينئذ يكون ذلك الحديث متصلا، يكون ذلك الحديث متصلا، ويسمى أيضا موصولا، ويسمى أيضا متصلا متصلا. وهذا استعمله الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة المتصل، سمى موصول ومتصل ومتصل. سبق وأن قلنا إن الاتصال أول شرائط الحديث المقبول، سواء كان صحيحا أو حسنا، الاتصال أول شرائط الحديث المقبول. فما هو الحديث المتصل، أو بمعنى ما معنى هذا الشرط الذي اشترطه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في الحديث المقبول من كونه متصلا؟ هو أن يكون كل راو من رواته قد أخذ هذا الحديث عمن فقه في الإسناد بطريق من طرق التحمل المعتبرة. فإذا كان متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف في أن هذا متصل. لكن إذا كان متصلا، أي كل راو من رواته أخذه عمن فقه بطريق من طرق التحمل المعتبرة، ولكن انتهى الحديث إلى الصحابي، حينئذ يكون المتن موقوفا، ولكن الإسناد نسميه متصلا، أيضا يسمى متصلا، ولكن في العام الأغلب حيث يطلق المتصل من غير تقييد، فإنما يعنى به اتصاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان متصل إلى غير النبي بين ذلك، فيقول هذا متصل إلى غيره، متصل إلى فلان. مفهوم هذا الكلام؟ ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى مبحث آخر وإلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو ما يسمى بالحديث المسلسل، بالحديث المسلسل. فقال: مسلسل كل شأن وشان، وهذا كله سائر في اللغة، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم. مراد الناظم من هذين البيتين أن يمثل للحديث المسلسل. التسلسل في الإسناد هو أن يكون في كل طبقات الإسناد قد وجدت صفة متكررة في كل طبقة. هذه الصفة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون قولية وفعلية معا. فمثلا حينما يأتي راوي فيقول حدثني شيخي الفلاني بالحديث الفلاني، واضح؟ وقال لي استفد هذا الحديث مني. ها هنا الراوي بعد أن روى الحديث زاد في الحديث شيئا من قبله، وهو أن قال لتلميذه استفد هذا الحديث مني، استفد هذا الحديث مني، معايا؟ فلما روى التلميذ هذا الحديث لتلامذته أو لبعض تلامذته قال له نفس العبارة بعد أن حدث بالحديث عن شيخه، قال له استفد هذا الحديث مني، وأخذ كل واحد من في طبقات الإسناد يقول لها تلك العبارة بعد أن ينقضي الحديث، فصارت هذه العبارة متسلسلة، صارت هذه العبارة متسلسلة. فهذا تسلسل بالقول، في تسلسل بالفعل، كأن يقول مثلا حدثني شيخ الفلاني هذا الحديث وهو قائم، يعني حال كونه قائما، فهذا فعل، مفهوم؟ وهكذا كل راو من رواة الإسناد يقول حدثني شيخي بهذا الحديث وهو قائم، حدثني شيخي بهذا الحديث وهو قائم، فهذا تسلسل بإليه الفعل، أو هما معا الفعل والقول. وإذا فهم الفعل وفهم القول يعرف إذا اجتمع. هنا يمثل فيقول الناظم مثل أما والله أنباني الفتى، أنباني الفتى يعني والله أنباني فلان بكذا، والله أنباني فلان بكذا، إذن التسلسل بقوله والله أنباني. كذلك قد حدثنيه قائم، هذه إيه؟ فعل. أو بعد أن حدثني تمثل، صفة. كل راو من رواة الإسناد يقولون هذه إيه؟ العبارة، يقولون هذه العبارة، فهذا هو التسلسل. وهناك من صور التسلسل ما له علاقة هامة جدا بعلم الحديث، هذه الصور سنتكلم عليها، ولكن المهم في هذا الباب التسلسل بالأئمة في الصفات أو بالفقهاء، كأن يكون كل راو من رواة الإسناد حافظا فقيها، زي حديث مثلا يروي أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إمام حافظ فقيه، كل طبقة من طبقة الإسناد قد اشتملت على راو اجتمع فيه الحفظ والإيه والفقه، الحفظ، فهذا تسلسل بإيه؟ بالحفاظ، تسلسل. وهناك تسلسل بألفاظ السماع، كأن يقول الراوي حدث سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، سمعت 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 سمعت. نعم لا، ليس دائما الراوي يمثل طبقة، قد يكون الراوي يروي عن أهل طبقة، مش عرفنا رواية الأقران، ها؟ أو سيأتي هذا في المدبج لما يتكلم الناظم عن المدبج، وسنتطرق من خلاله إلى رواية الأقران، قد يروي الراوي عن قرين قابل، يعني عمن يعيش معه في زمنه، أو قرينه بالشيخ أو بالإسناد، يعني أن يروي عمن قد اشترك في الرواية عن بعض شيوخه معه، كل هذا سيأتي. لكن إذا أردنا بالطبقة السن أي الزمن، فليس باللازم أن يكون كل راو ممثلا طبقة، بل قد يكون ثلاثة من طبقة واحدة مشتركين في إسناد كل منهما يروي عن الآخر، هذا سيأتي. لكن هنا نقول الطبقة الأولى الطبقة الثانية طبقة من الإسناد، نقصد بالطبقة هنا معنى خاص، وهي إيه؟ طبقات الإسناد، أي مراحل الإسناد ودرجات الإسناد، يعني كل راوي يمثل مرحلة من مراحل انتقال الحديث، مفهوم؟ فالتسلسل بسمع حدثني، كل هذه مما يستفاد منها، لأنها تدل على اتصال الحديث وتصريح باتصاله، فعلى هذا وبمقتضى هذا يكون محل إجماع أن الحديث متصل، سواء على رأي من يحترز معرفة اللقاء أو من يكتفي بإمكان اللقاء. فإذا صرح الرواة بعضهم عن بعض بالسماع فإن هذا التصريح يدفع إيه الشك. يقول العلماء قل أن يسلم التسلسل من بعض، فقولهم قل أن يسلم التسلسل من بعض، ليس معنى ذلك أن كل الأحاديث المسلسلة ضعيف، إنما يقصدون تضعيف التسلسل، يعني قد يكون التسلسل في حد ذاته غير محفوظ، لكن الحديث محفوظ، الحديث محفوظ، ولكن هذا التسلسل أي هذا القول الذي قيل مع الحديث ليس دائما يكون صحيحا، وإنما أحيانا بعض الرواة يجيب يكون قال هذه القولة في من بعض رواة الإسناد، فيأتي بعض المتأخرين فيجعل هذه القولة في كل طبقات الإسناد ولم يقولها كل من في طبقات الإسناد، فهذا التسلسل غير هذا التسلسل غير ثابت، واضح؟ وإن كان الحديث ثابتا، وإن كان الحديث ثابتا. يقول الناظم متنتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر، وهو تقسيم الحديث باعتبار عدد من نقله، باعتبار عدد من نقله، فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، الناظم يقرأ هكذا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لكن لما نيجي نقرأها قراءة صحيحة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لأن طبعا لو عزيز ضمناها نوناها يعني والياء بتاعت مروي شدناها لن يستقيم البيت، لن يستقيم البيت، وإنما الشعر كما ترون تعلمون يتساهل فيه عن الكلام المنصوب، فطبعا يؤخذ على أخرج هذه النسخة إن هو شكل المنظومة بحسب مقتضيات اللغة النثرية من غير مراعاة للأوزان ولا للتفعيلة التي تراعى في النظم والشعر. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مشهور يعني ما تحفظ البيت تكون مشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، لكن لما تيجي تقرا قراءة عادية نثرية تقول مشهور مروي اثنين فوق ما ثلاثة. يتكلم الناظم ها هنا عليه رحمة الله عن الحديث العزيز والحديث المشهور والحديث الغريب سيأتي ولكن متأخرا عن هذا الموضوع. يتكلم ها هنا عن الحديث العزيز والحديث المشهور، فيقول الحديث العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة، هو ما رواه اثنان أو ثلاثة. نحن نعلم أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى اختار في نزهة النظر أن الحديث العزيز هو ما يرويه اثنان، بينما ما يرويه أكثر من اثنين يكون مشهورا، وهذا القول هو اختيار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، والواقع أن الحافظ هو أول من قال هذا القول، ولكن من سبقه من الأئمة كالإمام ابن طاهر المقدسي والإمام ابن مندح والإمام ابن الصلاح والإمام ابن العراقي والإمام ابن الدقيق العيد والنووي أيضا وابن كثير عليهم رحمة الله تعالى، فاختاروا هذا التعريف الذي قاله ابن مندة وتبعه عليه كل هؤلاء الكفار، حتى جاء الحافظ ابن حجر فقيد العزيز برواية اثنين وجعل ما فوق اثنين مشهورا، وهذا اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر، اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر لا تتصور أنه القول الأول والأخير في المسألة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الإقرة في تسمية العزيز العزيز ليس العدد، فقد يروي الراوي يروي الحديث رجل واحد يسمى عزيزا، وكثيرا ما نجد المحدثين يطلقون على الحديث بأنه عزيز ثم تعلم أنهم قالوا ذلك بمقتضى رواية تفرد بها راوي، فعزيز هنا بمعنى غريب. ومن ذلك قول العجلي وكذلك ابن عدي وغيرهما، حيث يقولان يقولون في كثير من الرواة فلان عزيز الحديث، وهذا من الاصطلاحات الجالسة والتعديل، فلان عزيز الحديث، لا يقصدون أن هذا الراوي كل حديثه رواها معه راو أو ثلاث أو اثنان حتى يكون كل حديث من الأحاديث التي رواها من رواية اثنين أو ثلاثة، لا يقصدون هذا المعنى بالمرة، وإنما يقصدون أن أحاديثه قليلة، رجل مقل في الرواية عسر الرواية، فعزيزها هنا بمعنى قليل. وهذا مما يعيننا على ترجيح إحدى الاحتمالين اللذين ذكرهما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الحديث العزيز، قال هل هو بمعنى عز يعز من القوة أم عز يعز من العز أي القلة؟ والصواب الذي يدل عليه صنيع المحدثين أنه من القلة وليس من القوة، أنه من عزيز بمعنى قليل، لأنهم إنما يطلقون عزيز فلان عزيز الحديث في الغالب الأعم إشارة منهم إلى أنه مقل في الرواية، ولو كان من باب التقوية أن رواية الاثنين ومتابعة كل منهم الآخر قوى أحدهم الآخر لكان المشهور أولى بذلك، لكان المشهور أولى بأن يسمى عزيزا لأن رواته أكثر من اثنين باتفاق، فلو كان الأمر كذلك لكان المشهور أولى بأن يسمى عزيزا. إذن العزيز هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة على الرأي الذي عليه أكثر العلماء عليهم رحمة الله، مشهور فوق ما ثلاثة ما رواه أكثر من ثلاثة، وعبر عن ذلك الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية في الحديث المشهور قال هو ما يرويه الجماعة، وهذا ما اخترته في المنظومة لما قلت فالخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيد مثله، المستفيد مثل المشهور، المستفيد مثل المشهور، والمحدثون يطلقون المستفيد استعمله الإمام مسلم صحيح مقدمة الصحيح، واستعمله أيضا في كتاب التمييز لفظ المستفيد من اصطلاحات المحدثين خلافا لمن زعم أنه ليس من اصطلاحات المحدثين وإنما هو من اصطلاحات المحدثين، وهذا الإمام مسلم هو من أئمة الحديث عليه رحمة الله استعمله. ثم إن بعض الناس ذهب إلى التفريق بين المستفيد والمشهور فقال المشهور هذا القول قال فيه هذا القول، أما المستفيد فقال أن يوجد فيه هذا الوصف في طرفيه، أن يوجد فيه هذا الوصف في طرفيه، وبعضهم قال أن يكون عدد رواه أكثر من رواة المشهور ولا يبلغ حد التواتر، وهذا ليس من مباحث هذا العلم كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في النزهة، وإنما هذا مجرد تفريع تغيير بين المترادفات والواقع أن المشهور والمستفيض بمعنى المشهور والمستفيض بمعنى. إذن تعلمنا من هذا البيت ثلاث اصطلاحات: العزيز والمستفيض والمشهور. وبخصوص المشهور يقول العلماء: الشهرة قد تكون اصطلاحية وقد تكون غير اصطلاحية. فالاصطلاحية هي التي تناولها هذا التعريف، هو أن يرويه جماعة أو ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة على الأقوال التي ذكرناها. ويقول هناك المشهور غير الاصطلاحي. ما هو المشهور غير الاصطلاحي؟ هو الحديث الذي يشتهر بين الناس أو بين الفقهاء أو بين أهل علم معينين، ولا تتوفر فيه تلك الشرائط التي وضعها المحدثون. فمثلا من الأحاديث المشهورة بين الناس: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا حديث مشهور، هو مشهور بين الناس لا سيما الخطباء منهم أو الجهال منهم يعني، ولكنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يروى أصلا، ليس له إسناد يروى. وزي حديث حب الوطن من الإيمان، ليس له إسناد. هذا حديث مشهور، حديث مشهور، ولكنه ليس مشهورا بالشهرة الاصطلاحية بحيث يكون قد رواه جماعة من الرواة فلم يروى أصلا. معايا؟ قر علي. ثم نأتي إلى مثلا مشهور عند الفقهاء، زي حديث أبغض الحلال إلى الله أطلق كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا حديث مشهور عند الفقهاء، ولكنه لم تتوفر فيه شرائط الشهرة الاصطلاحية، بل هي أحد حيث الرواية. عندك مشهور عند الأصوليين كحديث معاذ في الخطاء لما بعثه رسول الله، أو الحديث هكذا يقول إلى اليمن فقال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله. فهذا الحديث مشهور بين الأصوليين، ولا تكاد تجد كتاب الأصول فيها، والمحدثون على أنه حديث غير صحيح وليس هو مشهور بالشهرة الاصطلاحية. واضح؟ مثلا مشهور عند المفسرين كحديث الفتون مثلا في تفسير قوله تعالى: وفتناك فتونا. أو ما تقول حديث الفتون تعرفه، فأصبح إن زي متفردا به. وهذا الحديث مما أنكره الإمام يحيى بن معين، وأنكره أيضا إمام المزي، وأنكره أيضا الإمام ابن كثير عليهم رحمة الله تعالى، وخطأوا فيه أصبغ ابن زيد. واستظهر الإمام المزي وكذلك ابن كثير أنه موقوف على ابن عباس. واضح؟ حديث طويل جدا بيحكي قصة سيدنا موسى من أولها إلى آخرها، 15 صفحة. 15 أخرجه أبو يعلى في المسند، وكذلك أخرجه النسائي في التفسير، وهو موجود في أغلب كتب التفاسير، موجود في أغلب كتب التفاسير. فهذا مثال ما اشتهر عند المفسرين. واضح؟ إذن هذه الشهرة خارجة عن حد الاتصال، وإنما هي شهرة عرفية بحسب العلوم وبحسب الاتجاهات، ولكنها من حيث تحقيق شرائط الصحة أو شرائط الشهرة التي رعاها المحدثون في الرواية فلا ينطبق عليها ذلك التعريف، وينطبق عليها ذلك التعريف. لما تيجي واحد يقول لك الحديث المشهور كذا، ما تفتكرش انه صحيح. ها؟ قد يكون مشهورا بين الناس وليس هو من حديث رسول الله، وليس هو مشهورا بمعناه الاصطلاحي، بل للأسف أن أكثر الأحاديث التي تشتهر بين الناس غير صحيحة، بينما الأحاديث الصحيحة فهي غير مشهورة. الأحاديث الصحيحة يجهلها الناس، بينما يحفظون الأحاديث إيه؟ غير الصحيحة. يتكلم أيضا عن الحديث الغريب تبعا للعزيز والمشهور. الحديث الغريب هو ما يرويه راو واحد متفردا إيه؟ به، متفردا به. فإذا وجدنا راوي روى حديثا لم يتابعه عليه أحد فنقول هذا حديث إيه؟ غريب، حديث. ويسمى أيضا بالحديث الفرد. تجد المحدثون يقولون تفرد به فلان، أي أغرب به ولم يتابعه عليه أحد، لم يتابعه عليه إيه؟ أحد. ونزل في كتبهم كتب الغرائب والأفراد، كتاب الغرائب والأفراد للإمام الدارقطني. وأيضا من أسماء الغريب الفائدة، يسمى الحديث فائدة، لأن الراوي المتفرد به إنما يفيد غيره به، يفيد غيره لأنه ليس عند غيره، فالراوي يفيد غيره إيه؟ به، يفيد غيره به. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن الأحاديث الفوائد، عن الأحاديث الفوائد، قال الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر، وهذه حكاها عنه ابن هانئ في مسائله، وكذلك حكاها عبد الله بن أحمد في المسائل، وقال فيما حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا فيما حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية: إذا سمعت أصحاب الحديث، يعني المشتغلين بالحديث، يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه حديث خطأ، أو دخل حديث في حديث في حديث، أو حديث ليس له إسناد، أو غلط من المحدث ولو كان قد روى شعبة وسفيان. تفهم هذا الكلام؟ ومن كتبهم كتب الفوائد، وهي كتب الغرائب والأفراد، موضوعها هو موضوعها كمثل فوائد التمام وغيرها كثير. وأيضا الكتاب الأوسط للطبراني وكتاب المعجم الصغير له أيضا كتب كتاب فوائد، وهو في مقدمة الصغير صرح بأن هذا كتاب فوائد. وكذلك مسند البزار، ويدخل ذلك كل كتب الأفراد، فهي كتب فوائد بالدرجة الأولى. اشترط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لوصف الحديث بكونه مثلا عزيزا أو مشهورا أو غريبا أن يتحقق في الحديث هذه الصفة في كل طبقات الإسناد، واعتبر الأقل. يعني لو عندنا حديث مشتمل على 5 طبقات فوجدنا طبقة فيها 4 رواة، يعني في هذه الطبقة روى الحديث 4 من الرواة، وطبقة روى فيها 2، وطبقة فيها 1، نقول هذا الحديث غريب، لأن الأقل إيه؟ يقضي على الأكثر، فنقول هذا حديث إيه؟ غريب. يعني لو قلنا مشهور لكان منتقدا في بعض الطبقات، فالعبرة بالأقل وليس بالإيه؟ الأكثر. فلو وجدنا في الرواية في بعض طبقاتها راويان، في البعض الآخر 3، قلنا هذا الحديث عزيز، وهكذا. وهذا حيث نحكم على الحديث من حيث الإطلاق، فنقول هذا حديث غريب. لكن من حيث التقييد فلا يشترط هذا بحال من الأحوال، فقد يكون الحديث في بعض طبقاته مشهورا، في بعض طبقاته عزيزا، وفي بعض طبقاته غريبا، وفي بعض طبقاته متوترا، كحديث إنما الأعمال بالنيات. من اللي سأل عن الأعمال بالنيات؟ هي جاءتك تزف العروس. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات غريب في طبقة الصحابة، لم يرويه عن رسول الله إلا مين؟ ابن عمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم لم يرويه عن عمر إلا على خطب ابن مين؟ مش ابن قيس. ف ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن التيمي إلا إذن هو غريب في كل هذه الطبقات، فرد في كل هذه إيه؟ ثم روى عن الأنصار أمم، بعضهم أنصاره إلى ما فوق المئة. إذن هو مشهور أو متواتر عن يحيى بن سعيد، ولذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح إنه متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فتحقق فيه شرط التواتر أو الشهرة في بعض طبقاته، وشرط الغرابة في بعض الطبقات الأخرى، فوصف بكونه غريبا باعتبار طبقة، وبكونه مشهورا باعتبار طبقة أخرى. كما لو قلنا مثلا هذا حديث غريب عن أنس لكنه مشهور عن أبي هريرة، قد يكون عندنا حديث مشهور عن أبي هريرة لكن عن أنس غريب، جاءنا من طريق مشهور عن الزهري غريب عن هشام بن عروة، وهذا كله نجده في كتب العلل وفي كتب الرجال وفي كلام الأئمة عليه رحمة الله تعالى. حيث أطلقنا ماشي، لكن حينما نتكلم على رواية بعينها فلا يجوز إطلاق تكون غريب باعتبار هذه الرواية، وإلا فقد تكون مشهورة من رواية نعم هو ده التصور، بس أنا مش عايز أشرح فائدتها ليست كبيرة، أنا عايز تفهم بس معنى غريب، معنى غريب. فهمت ولا مين بقى يفرق بين الغريب والعجيب؟ الغريب الذي يروي راوي واحد، أما العزيز اثنان أو ثلاثة، لكن ده خلاف المستفيض، أنت برضه ما شرحتش. أنا بقول خلاف المستفيض، إيه هو بقى المستفيض؟ ها ثلاثة فأكثر، طيب أو فوق ثلاثة حسب الاختلاف، المستفيد ولا المشهور؟ ها؟ الاثنين واحد يعني أحبه؟ الحمد لله. أصل هو في الأول قال لي المستفيد زي المشهور، طب ما شرحليش المشهور. اللي كنا فين يا جحر؟ طيب، يضع العلماء شرط في المشهور، يقولون بشرط ألا يفيد العلم. ألا يفيد العلم، فلو رواه عدد وأفاد العلم كان متواترا، لو رواه عدد قليل، بل ربما من رواية واحد يفيد العلم فيكون في حكم المتواتر. يعني الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد أم لا، ولكنه أفاد العلم، تلقته الأئمة بالقبول، واتفق الأئمة على تصحيحه، واحتج به أصحاب الصحاح، فأفاد العلم، فهو في حكم المتواتر. يعني نقطع بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل، يعني أنا قلت كده، قلت العزيز زي المتواتر، في حاجة اسمها إفادة العلم. إفادة العلم دي احنا نخشلكم فيها دلوقتي، هنطلع أكبر المسجد، يعني خلينا جوه المسجد. انا بذكرها عرضا كده حتى ما يجيش واحد تعقب يقول يسمع الشريط يقول الراجل ما بيفهمش، ازاي ما يقولش فلت العلم؟ انا بقولها بس عشان نسجلها، مش لازم انتوا تفهموها، لان في ناس بيفهموا الكلام بمزاجهم، يعني بالمناسبه بعض الناس هدانا الله واياهم نسب الينا ان احنا بنضاعف حديث انما الاعمال بالنيات، نحن مصدق ليه؟ لأن مثلا مرة سئلت عن محمد بن إبراهيم السيد فقلت قال إمام أحمد عنده من الشيخ، قال بس التيمي روى حديث إنما الأعمال بالنيات وأنت تكون عنده مناكير إذا أنت بتضعفوا الحديث دوت، عرفت القاعدة اللي تعلمناها في ألف به أصول فقه، لازم المذهب ليس بمذهب، احنا بنقول الراوي عنده مناكير، مين قال لك ان ده بقى من مناكيري؟ قول ان احمد قال كل حديث مناكير، لك عنده من الراوي راوي 1000 احاديث عنده 10 احاديث مناكير يبقى الراوي يسقط. طب وحل البقيه الباقيه دي صحيح عند الامام احمد نفسه ها. والواقع يعني اعرفش كلمه الامام احمد ليس فيها تضعيف في هذا ايه الحديث. المهم يعني جاء لك اخواننا البعده ده اللي هم احنا يعني بيضعفوا حديث الامام احمد يقول ده انسان جاهل لا 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 يضع الكلام في موضعه الصحيح واضح وانما يريد ان يفهم الكلام بحسب ما يريد. هو عايز يقول للطالب ده ما يفهمش حاجه فلازم يجيب له حاجه تدل انه ما فهمش خلاص الحاجه دي بقى تدل او ما تدلش مش شغلته انت عارف انك تفهم. ولو انت خليته في دماغك انت ما تفهمش لازم تعيد نظره. ولو انت ولو طالب وقف قال يا جماعه والله انا قلت الكلام ده احسن من انا انت فاسد تتظاهر خوفا من المواجهه ربنا يعافينا. علي صوتك تفضل الميكروفون يا علي صوتك يا شيخ يعني أنا شفير الإنساني إيه أستاذ سمير وأنا عارف مش أخ قلت بقى ورجعت أهو قلت بقى أخص أهو أنت وقعت فيما أقول وجم ناس تانيين الواحد يعني الكلام مش يقول قالوا إيه إن الإمام أحمد ضعف حديث إنما لعب من الدنيا. أنا أول ما سمعت الكلمة دي قلت سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الإمام أحمد بضعف قلت أنا عمل بنية جبت الكلام ده منين؟ محدش إحنا بنسمعه مشهور الإمام أحمد ضعف هذا الحديث. أنا أظهرت منكرا هذا الكلام غاية الإنكار حتى وقفت على موضع الإشكال كلام تصوري أمة في مغرب لمن ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في شرح علل الحديث كان بيتكلم عن ايه محمد بن ابراهيم التيمي قال وقد قال الامام احمد في محمد بن ابراهيم التيمي وهو راوي حديث انما الاعمال بالنيات عنده مناكير. هم ربطوا بقى قال لك اهو امام احمد قال فيه هو راوي حديث انما الاعمال بالنيات وهو منكر الحديث وهو عنده مناكير. قوله هو راوي دي من كلام ابن رجب نفسه بيشرح بعين الراوي يقول هذا الراوي هو الراوي حديث انما الاعمال بالنيات. قال فيه الامام احمد يعني في الراوي في الحديث عنده مناكير. قلت اكيد هي دي الموضع اللي هم فهموه وكما يقال يعني آفة العلم سوء الفهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ثم انتقل الإمام عليه رحمة الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المعنعن. فقال معنعن كعن سعيد عن كرم. طبعا ما فيش نوع اسم نوع المعنعن وإن كان السيوطي أفرادها وإنما المعنعن ها هنا يشار به إلى مسألة عن عنة المعنعن يشار به إلى مسألة عن عنة المعاصر وذكر الخلاف فيها بين الإمام مسلم والبخاري وجمهور الأئمة في من يكتفي بالمعاصر وممن ومن يشترط العلم باللقاء. فهو عرف المعنن عن هنا بالمثال عن سعيد عن كرم. طبعا هذا التعريف قاصر لأن القضية مش قضية عن إنما القضية في حكم هذه العنعنة من غير مدلس هل تقبل أم لا؟ هل يشترط في الراوي أن يكون معروفا بالسماع من شيخه أم يكتفى بمجرد إمكانية اللقاء؟ هذه مسألة. وأنا كنت نظمت قبل كده أبيات مش من منظومة جديدة فقلت إيه؟ وعن من المعاصره احمل واتسي على السماع الا من مدلس، بشرط ان يعلم الاجتماع بينهما وقيل ذا اجماع، ومسلم يكتفي بالامكان للاجتماع فهما قولان. يلا اكتبوهم بقى. ها؟ عشان يعني يأجروا منك يعني يومين ولا حاجة كام بقى أكثر. ومبهم ما فيه راوي لم يسمى، الرواية المبهمة التي رواها راوي لم يذكر اسمه، يأتي في الإسناد حدثني رجل، فمين الرجل ده؟ ماشي، حدثني شيخ بس يقول عمن سمع أنس، يعني في واحد بينهما ثقة، حدثني ثقة، ده اسمه الإبهام مع التعديل. حدثني من لا أتهم، حدثتني أمي، وأمه ديت إيه؟ غير معروفة الاسم، هي مبهمة. ويقع في المتون أيضا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، الرجل ده اسمه إيه حال إمام؟ طبعا لا يضر اسمه لأنه سمت، لا يترتب عليه صحة الحديث من بعضه، ولكن معرفته قد تفيد في فقه الحديث، قد تفيد في فقه إيه؟ الحديث. معرفة كيف نعرف المبهم؟ بأن يجيء في رواية أخرى مسمى، بشرط أن تكون هذه الرواية محفوظة، لكن قد يأتي في رواية أخرى مسمى ويكون الصواب عدم التسمية، ويكون الصواب إيه؟ عدم، ومن سماه في الرواية أخطأ، وهذا شرحناه في الشهادات، وشرحناه في محاضرات إيه؟ محاضرات إيه؟ التطبيق العملي لعلم الحديث، ارجعوا إليه. نستفيد هذا القدر اليوم، نخش بقى في العلو النازل. خبر خلص. هذا الشكل القانوني للمشروع التجاري. مضروب عليه الآن. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت ما معناه إن التسلسل يبين أيضا اتصال السند، فهل الحديث المسلسل إذا نظرنا إليه نعرف أنه متصل؟ طبعا إذا كان مسلسلا بما يفيد الاتصال، مش أي تسلسل يفيد الاتصال، إنما التسلسل اللي هو إيه؟ يدل على الاتصال، فيه صفة أو فيه قول أو فيه صيغة تدل على الاتصال. هذا المسلسل إذا نظرنا إليه نعرف أنه متصل طبعا، ولكن بشرط أن يصح ذلك التسلسل، أن يصح ذلك الإيه؟ التسلسل كما ذكرنا. الحافظ بن حجر جعل التسلسل بالأئمة الحفاظ من القرائن التي إذا احتفت بخبر الواحد أفادت العلم. التسلسل بالأئمة والحفاظ من القرائن التي إذا انضمت إلى خبر الواحد أفاد إيه؟ يعني كان في حكم كالحديث المتواتر، وهذه من فوائد التسلسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن تفسير إمام النسائي، هل هو جزء من سننه الكبرى حيث أنه مطبوع على حدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، آمين. هو مأخوذ من إخواننا الذين حققوه، إنما جاءوا بنسخة السنن الكبرى واستخرجوا منها الإيه؟ التفسير، هو قطعة من كتاب السنة الكبرى. يقول سائل وعليكم السلام ورحمة الله، ما حال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ أنكره الإمام، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله أو أكثره. يسأل سائل يقول، وهل نقبل قول الإمام في حديث ظاهر الصحة ضعيفا بلا إظهار القرائن التي دفعته إلى الرد لرد هذا الحديث؟ يعني السؤال يضرب بعضه بعضا، أنت تقول هل نقبل قول الإمام؟ يعني أنت معترف أنه هو إمام في حديث ظاهر الصحة ضعيفا، ظاهر الصحة للإمام ولا لغير الإمام؟ هذه الصحة الظاهرة ظهرت لمن هو إمام ولا لمن هو من أمثالنا؟ فإن كان ظاهرا لمن هو من أمثالنا فكيف يعارض الحكم الظاهر الذي رآه من هو مثلنا الحكم الذي يقف عليه إمام وهو أعلم بحكم بالعلة الخفية؟ لو قلت مثلا أنا وقفت على أدلة هذا الإمام ورأيتها غير ناهضة للحكم طبيعة الحديث، ها؟ لكان لنا مع الكلام آخر. لكن تقول إمام أنكر حديث، إمام إذن هو إمام معتمد وأنت لست إماما، فالمقابلة أصلا لا تصل. فكيف إذا كان الإمام إنما ينقد الحديث من حيثيات دقيقة وخفية، ومعلوم أن ظاهر الإسناد ليس هو الحكم في الحكم على الحديث، هذا ما تعلمناه في كتب علوم الحديث وفي مبحث العلة، من أن العلة شيء غامض خفي لا يطلع عليه إلا الأئمة الجهابذة، وهذا إمام جهابذة طلع على شيء خفي، أنت حكمت بمقتضى الظاهر فلنت إمام ولن تتبعت العلة الخفية وإنما حكمت بمقتضى الظاهر، فكيف ترد حكمك على ظاهر الإسناد؟ ترد به قول الإمام المتعلق بالعلة الخفية والذي لا يتنافى أصلا مع ما يظهر من ظاهر الإسناد، لأن العلة الخفية لا تعارض كون الإسناد في الظاهر إيه؟ صحيحا. فلو أن الإمام نفسه قال هذا من حيث الظاهر صحيح ولكنه معلول لما كان في كلامه تعارض، لما كان في كلامه تعارض، فكيف إذا كانت هذا الظاهر إنما ظاهر لمن ليس إماما؟ فالسؤال يضرب بعضه بعضا. أما قولك بدون إظهار للقرائن ممكن يظهروا ما تفهمهاش، والمشكلة بالقرينة، فما هم بيظهروا أحيانا القرائن ولا يفهمها البسطاء العلم، فالمشكلة ليست أن الإمام يظهر القرينة، المشكلة أنك تفهم أنت هذه القرينة، ولو أنك عندك الآلة على فهم القرينة لم احتجت أن يوسع عليها الإمام، والإمام لم يظهر القرينة لعلمه أن هناك من يفهمها، لعلمه أن هناك إيه؟ من يفهمها، هم هذا الكلام. فلما يجي مثلا الإمام يكون معتمد على قرينة التفرد، يرى أن هذا الراوي ليس أهلا لأن يتفرد هذا الحديث، معايا؟ أنت بمقتضى الظاهر ده ثقة تفرده صحيح، بل أنت ما حكمت على الظاهر بأنه صحيح إلا لظنك أن التفرد مثل هذا لا يقع، فقلت إنه من حيث الظاهر، لكن على شرط الإمام وعلى فهمه يرى أن ظاهره ليس صحيح، لأن التفرد من ليس أهلا للتفرد يعد من كرم، فليس في من حيث الظاهر أصلا صحيح، دي قرينة من القرائن وهي من أشهر القرائن ورودا على الأحاديث فضلا عن إيه؟ مراد أخرى. حديث إذا انتصف شعبان جاءته أكثر من قرينة، هي قرينة واحدة، جاءته أكثر من قرينة. أولا العلاء بن عبد الرحمن المتفرد به عن أبيه عن أبي هريرة ليس من الحفاظ الكبار، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى لا يقبلون الحديث إلا ما يجدون له أصلا عند غيره، ولهذا قال الإمام أبو يعلى الخليل احتج مسلم بأحاديثه المشاهير وتجدد من أحاديثه الشواذ مثل هذا الحديث. فالمسلم هل احتج بكل بما رواه العلاء أم بما وجد له أصلا من غير رواية العلاء؟ لأن الرواية مشهورة، معنى كونها مشهورة إيه؟ أنها رواها غيره. أما الشاذة التي تفرد بها فهو لم يحتج بها مسلم ولا غيره من الأئمة، والإمام أحمد أنكره وابن مهدي أنكره وأبو حاتم أنكره وزرع أنكره هذا الحديث بعينه. هذا دل على هذا أن الحديث مخالف لما هو أصح منه في الباب، مخالف لما هو أصح منه في الباب، لأن الثابت المعروف الصحيح الذي لا خلاف عليه بين الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فكيف ينهى أن يصوم نصف الشهر؟ نصف الشهر لو صح هذا لما كان رسول الله يصوم أكثر شعبان، لأن من لا يصوم نصف شهر شعبان لا يكون قد صام أكثر. وسيدة عائشة نصت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم أكثر من يصوم في شعبان، لدرجة أن في بعض الوقت كان يصوم شعبان كله، واستشكل ذلك الأئمة قالوا كيف يصوم طبيب الشك، فقالوا الكل هنا بمعنى أكثر، كقول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لما هم لا يرى إلا مساكنهم زي كل ها ها ما عرف من هذا أن صيام الأيام الأخيرة من شعبان كان أمرا معروفا متداولا. لو كان الصحابة لا يصومون النصف الثاني من شعبان لما كان هناك من ضرورة للتنصيص على النهي عن صوم يوم الشك، لكل هذه قرائن مجتمعات دلت على نقرة هذه الرواية. فهمت يا سيد؟ وبعدين نحترم الأئمة بقى. كل الأئمة دول زينا كده يعني يتكلموا كده بالمزاج. وبعدين دي انا كلمة ظهر الإسلام دي بدعة. لما انا اكون عندي نص عن إمام متعلق بعلة خفية اجي ارد هذا النص بمجرد ظاهر لا يخالف كل الاصول، يخالف كل الاصول. لمن مسلم عليه رحمه الله لما ذهب الى البخاري يساله عن حديث كفار النفس ماذا قال للبخاري؟ هل هناك اسناد في الدنيا احسن من هذا؟ اسناد جميل ام حلو مليح على راي البخاري؟ فقال نعم ولكنه معلول. هل قال له بقى ظاهر الاسناد وما ظاهر الاسناد؟ أول ما البخاري قال له معلوم قال له إيه؟ أين؟ ما علته؟ أفدني بها. وأخذ يلح على البخاري ويقبل بين عينيه ويقول له يا طبيب علل الحديث إلى آخر ما قال. هل قال له لا كيف تعل حديث الظهر والسكر؟ ومين ده مسلم؟ وإحنا ما نجيش حاجة في ظهر الإمام مسلم عليه رحمة الله. الإمام مسلم عليه رحمة الله لما عرف إن هناك إمام عرف علة خفية في الحديث توقف، وما رد هذا العلة الخفية بمجرد إيه؟ بمجرد النظرة السطحية أو الحكم الظاهر على الاستثناء، لأن الحكم الظاهر لا يعلم به حكم على الحديث. وهذا كلام قاله كل الأئمة. هم قالوا في تعريف الحديث المعلول هو سبب غامض خفي يخضع فيما ظهر السلام في الظاهر الرواسقات، ولكن هذه العلة الخفية تقدح. فلما يجي أنت تكون عندك في الظاهر السلامة فهذا لا يقدح ولا يرد فيه العلم الذي وقف عليه الإمام وتوصل به إلى أن هذا الظاهر عاد خطأ وأن الرواية معلومة. مفهوم هذا الكلام؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل يا سيدي. ابن الصلاح وعليه السلام الله يرحم ابن الصلاح والنووي ويرحم مسألة القطع الدلالة وضم الدلالة، فإن هذه ليست من بحث في علم الحديث ولا تشغب علينا في المجلس يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.